بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في علم أصول الفقه، وفي هذا الكتاب المختصر قواعد الأصول ومعاقد الفصول، وما يزال الحديث متصلاً فيما يتعلق بشروط العلة في القياس. شروط العلة في القياس، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ثم الجامع إن كان وصفاً موجوداً ظاهراً منضبطاً مناسباً معتبراً مضطرداً متعدياً فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به. وأخذ يفصل هذه الشروط أو هذه الصفات، وتكلم عن الوجود وعن المناسبة، وعن يعني انتهينا منهما، ثم وصلنا في لم يتكلم عن المناسبة، إنما تكلم عن ما يتعلق بالوجود والنفي، وقال بعد والظهور قال أن يكون وصفاً موجوداً ظاهراً منضبطاً. انتهينا عند اشتراط الظهور أن يكون الوصف ظاهراً، ومعنى كون الوصف ظاهر يعني محسوس بإحدى الحواس، يعني بالنظر أو باللمس أو بالسمع، يعني يكون شيئاً موجوداً محسوساً يمكن أن يقاس عليه، يمكن أن يعني اعتباره والنظر فيه والمقارنة بين الأصل والفرع في وجوده، في وجود هذا الوصف. ومثلنا الأمثلة كثيرة مثل السفر والمرض. السفر علة للترخص في العبادات في القصر، قصر الصلاة وفي الفطر، والمرض علة كذلك لهذا الترخص. ومع أن العلة الحقيقية والحكمة من الترخص أو الترخيص أو الرخصة في الشرع في السفر وفي المرض، إنما هي ماذا؟ الحكمة المقصودة هي رفع الحرج، رفع الحرج. ولكن رفع الحرج والمشقة التي تحصل أمر غير إيش؟ غير ظاهر، يعني غير ظاهر وغير منضبط كما سيأتينا. فلهذا أكثر الأصوليين لا يعللون بالحكمة، وإن كان يمكن أن يعلل بالحكمة في إذا كانت ظاهرة. سيأتي ربما بعض الأمثلة من ذلك. ثم قال الشيخ: والانضباط. قال إيش؟ موجوداً ظاهراً منضبطاً. قال اشترطوا الانضباط. والانضباط ما معنى الانضباط ولماذا اشترط الانضباط؟ هذا هو الشرط الثالث من شروط صحة الوصف الجامع الذي يعني يعتبر أو يراد أن يكون علة. والكلام هنا كلام في هذه الشروط في العلة المستنبطة كما ذكرنا من قبل، في العلة المستنبطة، يعني ليس للمجتهد أن يجتهد فيجعل وصفا علة لحكم يجمع بين أصل وفرع باستنباج اجتهاد منه، إلا إذا توفرت في هذا الوصف تلك الشروط. أما إذا كان منصوص عليها بوسيلة من وسائل أو بطريق من طرق النص على العلة، فلسنا نأخذ العلة من النص كما نأخذ الحكم أيضا من النص. إذن فهذه الشروط للعلة المستنبطة، ومنها هذا الشرط الثالث وهو أن تكون منضبطة. منضبطة ما معنى الانضباط؟ يعني أن يكون الوصف المعلل به محددا غير معينا أيضا غير متفاوت بين الأشياء، يعني فلا يتفاوت بين الأصل والفرع، محدد. نعم، وإن توافاوتت شيئا يسيرا فلا بأس، ولكن أهم شيء أن يكون يمكن قياس تقديره فيكون محددا حتى يمكن التحقق من وجوده في الفرع. لماذا هذا الشرط؟ قلنا لأن القياس هو مساواة فرع لأصل في علة لحكم، في حكم لعلة، مساواة فرع لأصل في حكم لعلة جامعة أو لوصف جامع. إذن حتى يكون هذا الجامع جامعا حقيقة و نتحقق وجوده في الفرع كتحققه في الأصل لابد أن يكون منضبط، منضبط يعني محدد غير متفاوت. فلو كان متفاوت ما صح التعليل به، كالمشقة مثلا، المشقة في الرخص وغيرها، المشقة أمر يحصل للإنسان بسبب فعل أو حال معين، لكن هذه المشقة تختلف باختلاف الناس، باختلاف زيد وعمرو وكذا. فيعني السفر مثلا، السفر واحد، اثنان يسافران من بلدة إلى أخرى مسافة 100 كيلو فما فوق أو 85 اللي هي مسافة القصر، ولكن ستجد عند أحدهم تعب ومشقة وعسر شيء من هذا السفر، والآخر عنده نوع من المشقة لكن ليس مثل ذلك. إذن فهذا الوصف غير منضبط، فلهذا حلله بوصف منضبط وهو وصف ظاهر منضبط وهو السفر. فالسفر منضبط، منضبط بماذا؟ منضبط بالمسافة، منضبط بالمسافة، ضبطه أهل العلم بالمسافة أو بالعرف. أهل العلم قالوا إن السفر الذي يباح فيه الرخص الجمع في جمع الصلاة أو قصرها أو الفطر في رمضان في نهار رمضان، السفر هو ما كان مسافة يوم وليلة فصاعدة، وحددوا قدروا قالوا في حدود كم كما ورد 16 فرسخا أو 4 برد، وحدد في زماننا هذا بما يقارب 85 كيلو. هذا كلام الجمهور. إذا محدد أمكن تحديده بالقياس، يعني مو القياس الذي نحن فيه، بالتقدير يعني، فأمكن تحديده. فلما أمكن تحديده صح أن يكون علة، لكن المشقة التي تنشأ عنه وهي الأصل الموجب للترخيص في العبادات هذه غير منضبطة باختلافها بين زيد وعمر، فلا يصح التعليل بها. طيب فلان عنده مشقة في السفر هذا رخص، وفلان يسافر ولا مشقة عنده، ما الأحكام عامة، الأحكام شأنها الحاكم الشرعية، شأنها العموم والشمول لجميع المكلفين فيما يتساوون فيه من حيث يعني القدرة ورفع الحرج عن جميع ونحو ذلك، فهي عامة وليست خاصة بكل شخص على حدة. نعم فيه مراعاة لخصوصيات أو يعني حاجات الناس في مسائل التي تحتاج إلى نظر إلى الخصوصية، وهذه لها أحكامها، ولا نقول أننا نجمعها بجامع عام مشترك بين هذا وذلك. إذن فالانضباط وهو تحدد الوصف أو يكون محدودا محددا معلوما، هذا شرط من شروط الوصف الذي يمكن أن يقاس يجعل علة، كالسفر والمرض والسكر في تحريم الخمر وإيجاب الحد، وكالكيل والطعم في منع الربا متفاضلا، يعني المتماثلات متفاضلا متفاضلة، ونحو ذلك من العلل التي هي أوصاف ظاهرة منضبطة، وكالقتل العمد العدوان مثلا الذي جعل علة للقصاص، الذي جعل عدة للقصاص علة للقصاص، قتل عمد عدوان. نعم مسألة العدوان هذه مسألة الوصف العدوانية هذه هذا أمر يعني في الحقيقة خفي، خفي، لأن يعني هل قصد وعمد إلى هذا الإنسان عمدا وعدوانا عليه ليقتله، أو أنه يعني حصل وضربه أو أصابه أو كذا إلى آخره فمات، وهو لم يتعمد قتله ولم يرد الاعتداء عليه، لأن هذا الوصف غير منضبط، مع أنه شرط في صحة التعليل وصحة ووجوب القصاص، ربط بأمر ظاهر وهو الآلة، آلة القتل، آلة القتل. إذا قتله بمحدد عند الجميع من أهل العلم، إذا قتله بمحدد عرفنا أنه أو قلنا إنه قصد قتله، قصد قتله. أما إذا كان بغير محدد، فإن كان بمثقل فبعض أهل العلم يقولون المحدد كالمثقل، وإن كان بشيء آخر فهنا قالوا لا، لأننا قد يكون لم يرد قتله، فهذا اختل الشرط للوصف فلا يبنى عليه الحكم. نعم. وعلى هذا فلا يعلل بالأوصاف غير المنضبطة، لأنها تختلف وتتفاوت باختلاف الظروف والأحوال والأشخاص، فلا تعلل إباحة الفطر كما قلنا للمسافر والمريض، لا تعلل إباحة الفطر للمريض والمسافر بالمشقة، وإن كان كما قلنا إنها هي الموجب وهو المقصود الشرعي رفع المشقة، لكن العلة التي يبنى عليها الحكم ويقاس عليها هي ماذا؟ الإيش؟ المرض والسفر، حتى يمكن أن يقاس عليه المرض الذي يلزم منه مشقة، يلزم منه مشقة في الغالب، السفر يلزم منه مشقة، فحتى يقاس عليه، ولهذا قاسوا قالوا البرد الشديد وال يعني الريح الشديدة وكذا إلى آخره، قالوا يجوز أن يجمع فيها، بل ورد فيها الحديث أيضا أو النص في جمع ليلة في المطر، لكن لا، الريح الشديد والبرد الشديد غير المعتاد والثلوج التي تنزل على الطرقات فتسدها، فقاسوها على المطر لأنه وصف ظاهر منضبط. نعم. وإذن فالوصف لا بد أن يكون منضبطا، وإن لم يكن منضبط فلا بد من نظر إلى ما يمكن ضبطه به كالآلة ونحوها. قال المصنف رحمه الله تعالى وصفا ظاهرا منضبطا، قال انتهى من شرط الانضباط، قال منضبطا ليتعين، ليتعين كما قلنا يمكن تعيينه والقياس عليه، قال والمناسبة، ايش الوصف الجامع؟ ان يكون ايش؟ مناسبا. وبدأ يعني يبين ما هي المناسبة وما معنى المناسب المناسبة ومتى يكون الوصف مناسبا. المناسبة هي طبعا هي الشرط الرابع من شروط الشرط الوصف الجامع، شروط العلة هي أن يكون الوصف المعلل به، يعني كونه المناسبة يكون هي أن يكون الوصف المعلل به مناسبا للحكم. فما المناسبة أصلا حتى نقول مناسب؟ المناسبة في اللغة الملائمة والموافقة، المناسبة في اللغة هي الموافقة، هي الملائمة، فلان يناسب فلان، هذا الشيء يناسبني، يعني يلائم ويوافق، فالمناسبة معناها الملائمة والموافقة في اللغة. وهي في الاصطلاح كما قال المصنف هي حصول مصلحة يغلب ظن القصد لتحصيلها بالحكم. المصنف عرفها في اصطلاح الأصوليين، لهم عدة يعني ألفاظ في تعريف المناسبة، والمصنف رحمه الله تعالى عرفها بهذا الكلام المختصر، قال هي حصول مصلحة يغلب ظن القصد إليها بتشريع الحكم، لتحصيلها بالحكم. فقوله حصول مصلحة، المصلحة هي جلب منفعة أو دفع مضرة، هذه المصلحة الشرعية، إذا قيل الشرع يعني يهدف إلى تحقيق مصالح الخلق، أو الغرض من هذا الحكم تحقيق المصلحة أو نحو ذلك، فالمصلحة في الشرع وحتى في اللغة هي تحقيق المنفعة ودفع المفسدة، فهي جلب نفع أو دفع ضر. وقوله في تعريفه يغلب ظن القصد لتحصيلها، مصلحة يعني حصول، الحصول عرفنا وجود، أن توجد مصلحة، يوجد يعني توجد منفعة من الحكم، سنذكر اللي ذكرنا من قبل، لكن سنأتي بالمثال ونوضح لماذا وكيف تحصل المصلحة. حصول يعني إيجاد مصلحة، إيجاد منفعة أو دفع مضرة، حصول، قال حصول مصلحة من دفع يعني، والمصلحة هي الدفع، هي جلب مصلحة، جلب نفع أو دفع ضر. بتشريع الحكم يعني لتحصيلها بالحكم، تحصيلها يعني إيجادها بالحكم، يعني بتشريع الحكم وإيجاد الحكم، بمعنى وجب هذا الحكم لأنه يتحقق من وجوبه مصلحة، أو شرع على أي سبيل، على سبيل الندب أو الاستحباب، لأنه يتحقق بوجوده والقيام به قيام المكلف بالحكم مصلحة، يعني نفع يرجع إلى المكلف له في الدنيا أو في الآخرة، أو يرجع إلى عامة عموم المكلفين. ونعود إلى مثالنا السفر. السفر مثلا يعتبر مناسب، مناسب لماذا؟ مناسب للرخص، مناسب للأحكام التي علقت به، وهي إيش؟ الرخص في السفر، مثل قصر الصلاة، الجمع بين الصلاتين التي يجمع بينهما، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والإيش؟ والفطر في نهار رمضان. هذه كلها في الأصل يعني في حال الحظر عدم السفر لا يجوز للمسلم أن يفعلها، فلا يجوز للمسلم أن يقصر من الصلاة، يعني يصلي الظهر أربعا وهو ركعتين وهو في بيته أو في مدينته، ولا العصر كذلك، ولا أن يفطر في نهار رمضان ما دام حاضرا غير مريض، لكن إذا كان مسافر جاز له أن يقصر. طيب، إذن هذا الحكم وهو إباحة القصر أو الجمع في السفر ينتج عنه ماذا؟ مصلحة. ما هي هذه المصلحة؟ هي دفع أو رفع المشقة، رفع المشقة التي تحصل بسبب السفر. كذلك مثلا الشيخ مثل البيع، مشروعية البيع، هذا وصف حكمي، الوصف إما أن يكون وصفا حسيا مقالك ظاهر، وصف ظاهر ما يكون حسي، أو وصف معنوي. والوصف المعنوي وهو أو حكمي هو ما جعله الشرع سببا لحكم أو غيره، كالبيع، البيع مثلا، مشروعية البيع. لماذا شرع البيع؟ لماذا صار البيع مشروعا جائزا؟ أحل الله البيع لرفع للحاجة إليه، للحاجة إليه، لأنه لولا مشروعية البيع وتعامل الناس بالبيع والشراء ونقل الملكيات ما نقلت الملكيات للناس، لأن لا يمكن للناس أن يستفيدوا مما يملكون من هذه الأشياء التي جعلها الله لهم، من يعني العقار والدواب والزروع والحبوب وغيرها، لا يمكنه أن يستفيد منها ما دام يعني لا يتصرف فيها بنقلها وتبادلها. ليس أحدا من الناس يملك كل الأشياء، فهذا يملك الحبوب، وذاك يملك النقود، وهذا يملك العقار، وهذا ذاك يملك يعني الذهب والفضة ونحو ذلك. واحد عنده ذهب وفضة ويريد أن يسكن، ليس هناك مشروعية للبيع، ما يجوز، والمساكن قدامه حق الناس، فلا يستطيع أن يأخذ أموال الناس إلا بهذا الطريق، أو بهبة أو عطية أو وصية، يعني الوسائل التي شرعها الشرع. لو لم توجد هذه الأحكام لوقع الناس في حرج. إذن فالبيع واحد منها، البيع وسيلة لرفع الحرج عن الناس في تعاملاتهم ونقل الملكيات واستفادة الناس مما أعطاهم الله في هذه الأرض، في هذه الدنيا. نعم، وقد فالشيخ كما قلنا قال هي المصلحة أو كونه مناسب، يعني هو حصول مصلحة يغلب ظن القصد لتحصيلها بالحكم، كما سمعنا وعرفنا ماذا يريد بهذا التعريف. عبر عن هذا الشرط الآمدي في الإحكام، تبعه ابن الحاجب في المختصر وغيرهم، بعبارة ربما إنها مبسوطة أكثر شوي. الإمام الآمدي في تعريفه للمناسب قال هو عبارة عن وصف، طبعا ذكر بالإضافة إلى يعني الانضباط وإلى كونه يحصل مصلحة، ذكر بعض الشروط الأخرى، فقال المناسب الذي يصلح للتعليل به هو وصف أو عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم، هذا هو الذي معنا في هذا الشرط، يلزم من ترتيب الحكم عليه حصول ما يصلح أن يكون مقصودا للشارع من تحصيل مصلحة، وهي الإيش؟ النفع، أو تكميلها، تكميل المصلحة والمنفعة، أو دفع مفسدة أو تقليلها، هذا أبسط، هذا مبسوط، أو تقليلها دنيا أو أخرى. هذه المنفعة قد تكون في الدنيا وقد تكون في الأخرى وقد تكون في الحالين، فالشرع يقصد إلى ذلك بترتيب الحكم على الوصف المناسب لذلك لتلك المصلحة. قال حتى يكمل التعريف، قال على وجه، على وجه يمكن إثباته، يعني ترتيب حكم على وصف بهذا الأوصاف، على وجه يمكن إثباته يعني بالدليل وبالحجة، ما بما بدليل لو أصر الخصم المخالف المجادل المناظر، لو أصر الخصم على منعه يعد ماذا؟ معاندا، معاندا. إذن هو وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول مصلحة أو تكميلها، أو دفع مفسدة أو تقليلها، على وجه دنيا أو أخرى، على وجه يعني إثباته بدليل وحجة، على وجه لو أنكره المخالف بعده يصبح معاندا. فهذا هو المناسب، وهذه هي المناسبة. ثم قال الشيخ: وغير المناسب طردي. هذه مصطلحات أصولية. وغير المناسب يسمى عند أهل الأصول، علماء الأصول، يسمى إيش؟ طردي. وبعضهم يقول طرد، لكن الصحيح والأكثر والمشهور أنه طردي. إيش يعني طردي؟ طردي يعني أنه لم يعتبر في الشرع ولم يعلق الشرع عليه حكم. هذا اصطلحوا على أن أي وصف ذكر وتكرر ووجد وكذا ووجد الأحكام ولم يعرف من الشارع أنه رتب حكما عليه، فيسموه هذا وصف طردي. مثل إيش؟ مثل اللون، الألوان، الناس ألوان وأشكال وألوان، لم يبنى حكم شرعي بوجوب أو كذا على يعني من لونه أصفر أو لونه أحمر أو لونه أبيض أو لونه أسود، المكلفون جميعا بألوانهم لا يفرق، فلا يقال كذا كذا. كذلك الطول والقصر، فلا يقال فلان الطويل لا نكلفه يكلف بشيء أكثر، أو القصير لا، لا، الطول والقصر هذه أوصاف طردية لم يرتب عليها الشارع حكما. عرفنا هذا بالاستقراء، استقراء يعني التتبع والجمع، جمع الأحكام ومعرفتها، فوجدنا أن الشارع لم يلتفت إلى الأوصاف، إلى أوصاف معينة ويرتب عليها أحكاما، ولهذا اصطلح الفقهاء على أن هذه الأوصاف تسمى طردية، لأنها غير مناسبة للأحكام، لا توجد فيها، لا يوجد فيها خاصية المناسب الذي إيش يترتب أو يلزم من ترتيب الحكم عليه تحصيل منفعة أو دفع مضرة. فأي منفعة تحصل إذا قلنا يعني فلان الأسمر يجب عليه كذا والأبيض لا يجب عليه كذا، ما تحصل مصلحة، أو العكس كذلك، ونعم فلان الطويل يجوز له كذا وفلان القصير لا يجوز له كذا، ما يصلح، ما تترتب مصلحة شرعية على هذا الوصف حتى يرتب عليه حكم شرعي. قال: وغيره طردي، أي غير الوصف المناسب طردي، طردي كما تسمعونه بهذا بالياء، طردي كما هو قوله أو عند جمهور الأصوليين، بعضهم يقول طرد ولكن الصحيح طردي. الطرد سيأتينا، الطرد الاضطراد، هذا شرط من شروط الوصف وليس يعني مانعا فيه. ذكر الإمام الأسنوي قال: اعلم أن التعبير عما ليس بمناسب ولا مستلزم للمناسب، التعريف أو التعبير عنه بالطرد ذكره جماعة بعض أهل الأصول، والتعبير المشهور فيه هو الطردي بزيادة الياء. وأما الطرد فهو من جملة الطرق الدالة على العلية وسيأتينا. فالوصف الذي ليس بينه، نقول انتهى كلام الإسنوي، الوصف الذي ليس بينه وبين الحكم مناسبة يسمى طرديا، ولعدم مناسبته لم يعهد من الشارع الالتفات إليه في إثبات الأحكام، مثلا كون السارق غنيا والمسروق فقيرا، كون السارق غني والمسروق فقير، هل يختلف الحكم؟ هذا غني وذاك فقير، وسرق، سرق الغني من الفقير، ما يختلف الحكم، هو سارق سارق، لأن الحكم علق بماذا؟ علق بوصف السرقة، ورتب الحد عليها حتى يمنع الناس من أخذ أموال الناس بالباطل بهذا الطريق. أما لو فرقنا وقلنا لا هذا سارق غني إذن لا تأخذوا منه كذا، هذا هو الحديث الوارد في مسألة المخزومية، يعني لو أن قال صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، فلا فرق بين شريف ووضيع وكبير وصغير وغني وفقير في الحكم الشرعي، لأن هذه أوصاف طردية في طبعا في هذا الحد يعني. وإلا قد يكون بعض الصفات، يعني قد يكون الغنى مثلا مناسب لحكم معين فيبنى عليه، ما نقول إن الوصف الطردي ثابت على أنه لا يبنى عليه الحكم في كل شيء، لا، هو ما لم يكن بينه وبين الحكم مناسبة فنقول إنه طردي بالنسبة إلى ذلك الحكم، قد يكون مناسبا لحكم آخر، قد يكون مناسب. والمثال نحن الآن عندنا الغنى، الغني والفقير، الغني وصف الغنى والفقر لا ينظر إليه ولم يلتفت إليه في مسألة إقامة الحد على السارق، تمام؟ فالغنى والفقر هنا إيش؟ وصف إيش؟ طردي بالنسبة إلى إقامة الحد على السارق. طيب الغنى والفقر قد يكونان، الغنى مثلا والفقر قد يكونان مناسبان لإيش؟ لأحكام أخرى، فالغنى مناسب لإيجاب الزكاة، أليس كذلك؟ فكونه غنيا وجبت عليه الزكاة، إذن الغنى هنا وصف مناسب لوجوب الزكاة، وهناك وصف طردي لأنه لا يناسب إقامة الحد أو حد السرقة. وكذلك الفقر، الفقر وصف مناسب لاستحقاق الزكاة، وصف مناسب لاستحقاق الزكاة، وهو وصف طردي في إيش؟ في عدم أو في عدم وجوب إقامة أو في المنع من إقامة الحد على من سرق، أو في وجوب إقامة الحد على من سرق ماله إذا كان فقيرا. إذن فلابد أن ننتبه لهذه، ليس كل الأوصاف طردية باضطراد يعني في كل الأحوال، بل الوصف بالنسبة لبعض الأحكام طردي لأنه لا يناسبها، لأنه لا يترتب على الحكم عليه تحقيق منفعة أو دفع مضرة، وقد يكون لحكم آخر مناسبا وليس طرديا، كما مثلنا بمسألة الغنى والفقر. نعم، كذلك فالوصف الذي ليس بينه وبين الحكم مناسبة يسمى طرديا، ولعدم مناسبته لم يعهد من الشارع الالتفات إليه في إثبات الأحكام، مثل كون السارق غنيا والمسروق منه فقيرا، وكون المسروق منه كون المسروق منه نعم فقيرا، أو كون القاتل بلون غير لون المقتول، لا فرق، أو بشرف أو مكانة أو كذا إلى آخره، لا فرق، لأن هذا لا عبرة بهذه الأوصاف في ماذا؟ في ذلك الحكم. أو كون المواقع زوجته في نهار رمضان مثلا أعرابيا، أو جاء بالصفات التي جاء بها، جاءت بصفات الأعرابي، هذه صفات يعني طردية لأنها لا يتناسب الحكم أو ترتيب الحكم عليها، حيث لا يترتب على الحكم عليها تحصيل منفعة. لو قلنا أن هذا الحكم ذاك الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة الأعرابي الذي جاء يعني ويقول أهلكته إلى آخره، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت؟ قال واقعته في نهار رمضان، قال له اعتق رقبة. لو قيل إن العلة هي كونه أعرابي يعتق غير العربي، إذا الحكم ليس خاصا بالأعرابي البدوي اللي في هذا، ولا بذلك الرجل الذي جاء يسأل، وإنما الحكم عام لجميع المكلفين. طيب ما العلة التي بنى النبي عليها الحكم؟ صلى الله عليه وسلم هي ماذا؟ هي الوصف المناسب لذلك الحكم. الحكم هذا فيه تكليف كبير، يعني اعتق رقبة، اعتق رقبة. والرجل لما قال اعتق رقبة قال ما عندي، قال لا أجد، ما عنده رقبة، فقير، وهذا حكم شديد يعني ليس يعني. قال له فصم يعني شهرين متتابعين، شهرين متتابعين تكليف كبير يعني. قال له ما وقعني إلا الصوم، كيف يقدر يصوم شهرين وهو مرض الصدر يوم واحد؟ ها؟ وأخيرا يعني تصدق على 60 مسكين، والآية وردت اللي هو هذا تطبيق من النبي صلى الله عليه وسلم للآية التي فيها والذين يظاهرون من نسائهم منكم من نسائهم فتحرير الآية. طيب هذا الحكم لا يرد، لا يناسبه كون الفاعل أعرابيا أو حضريا أو أسود أو أبيض أو كذا، لا لا يناسبه، لأنه لو جعلته في هذه الفئة من الناس من الأعراب أو من أي لون من الألوان أو من كذا لم يحقق المصلحة التي قصدها الشرع. وما هي المصلحة؟ المصلحة هنا أخروية، المصلحة هنا أخروية، وهي ماذا؟ الحفاظ على يعني قداسة الشهر وعدم امتهان الصوم. فهذا لهذا كان الحكم شديدا، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، كله للردع والزجر عن انتهاك من شهر رمضان من أي كان من المكلفين، وليس من لون أو صفة أو جهة أخرى. نعم. وكما قلنا تعرف يعني يعرف كون الوصف طرديا بالاستقراء بالتتبع والجمع وكذا، ومعرفة أن هذا الوصف لا يصلح لأنه لا يترتب عليه مصلحة. ثم قال وغير طرد وغيره يعني غير المناسب طردي ليس بعلة عند الأكثرين. عند الأكثرين هذا من المصنف إشارة إلى أن في المسألة فيها خلاف، وإن كان الخلاف في يعني جمهور الأكثرين، هو قال الأكثرون أو قال الأكثرين، يعني هو الصحيح يعني على أنه ليس لا يصلح أن يكون علة مستنبطة. نحن نتكلم الآن عن العلة المستنبطة، العلة المنصوص عليها يجوز أن تكون أن يجعل الشارع حكما معلقا أو علما وصفا غير مناسب يجعله وصفا لحكم بالنص، هذا شأن خلاص الحكم والعلة بالنص ليس لا للمجتهد ولا لنا يعني نحن المكلفين يعني تدخل فيها، لا قياس مع النص ولا تدخل فيما نص عليه الشارع، فيجوز له. وإن كان الأقل من الناس استدلوا بهذا وقالوا ما دام للشارع أن ينص على العلة غير المناسبة أو على الوصف غير المناسب فالمجتهد يجوز له أن يخرج، قلنا كلهم لا، سيأتي الجواب. إذن يقول ليس بعلة عند الأكثرين. ذكر المصنف التعليل بالوصف الطردي ثلاثة مذاهب، هو الحقيقة ذكر ثلاثة مذاهب، هذا أحدها أنه ليس بعلة عند الأكثر. لماذا؟ طبعا المصنف قدم هذا القول لأنه يرجحه. الدليل على أن الوصف غير المناسب الذي سميناه طرديا أو سماه الأصوليون طردي ليس بعلة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم مذهب الأصوليين، الدليل عليه ماذا؟ أولا فعل الصحابة، عمل الصحابة، الصحابة باستقراء مذاهبهم واجتهاداتهم لم يعرف عنهم أنهم عللوا بعلة أو وصف بوصف غير مناسب، غير مناسب. نعم. طبعا هم قدوتنا فوجب السير على منهجهم والبقاء على الأصل في عدم التعليل لعدم الدليل المقتضي لذلك. وأيضا لم يقم دليل على التعليل به، الصحابة لم يعللوا ولم يقم دليل آخر على التعليل، والأصل عدم التعليل. نعم. ثم قال الشيخ وقال بعض الشافعية يصح مطلقا، هذا المذهب الثاني أنه يصح التعليل بالوصف غير المناسب ويصح مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ مطلقا يعني في حال بناء الأحكام وفي حال الجدل والمناظرة، لأنه يعني في إما أن يكون في حال جدل مناظرة بين فقيهين أو متناظرين فيذكر أحدهم قولا أو مذهبا أو رأيا أو حكما ويعلل له بعلة، يعلل له في سياق الجدل في سياق المناظرة، أو ينظر في مسألة فينظر في علتها فيجد أن علتها وصفا طرديا يعني غير مناسب ويقول هذه علتها. يقول الشيخ ينسب إلى بعض الشافعية أنهم يجوزون التعليل بالعلة بالوصف الطردي غير المناسب، نعم، وأنه يصح التعليل به في مقام الجدل وفي مقام العمل والفتوى. وأيضا هو منسوب إلى بعض الحنفية كما ذكر إمام الحرمين في كتابه البرهان. طب ما الدليل؟ نعرفنا دليل الجمهور قالوا ما دليلنا على عدم التعليل بالوصف غير المناسب هو إيش؟ مذهب الصحابة. ثم نحن ننفي نقول ليس بعلة والأصل العدم وليس هناك دليل يعني يقوم عليه. الذين يقولون بالجواز يحتاجوا إلى دليل إثبات لأنهم يثبتون، فما الدليل على إثبات أن الوصف غير المناسب يصح أن يكون علة؟ مما استدلوا به قالوا إن للشارع أن ينصب الوصف الطردي علامة على الحكم، يعني هذا محل اتفاق، الشارع له أن ينصب يعني يقيم وصف طردي غير مناسب ويجعله علامة على الحكم بالنص، وهذا محل اتفاق بيننا وبينكم أيها الجمهور، هذا هكذا يقولون. فإذا كان للشارع أن يفعل ذلك ولم يمتنع، لم يمتنع على المجتهد أن يستنبط الحكم من الوصف الطردي، استدلال هكذا، واضح هذا الاستدلال يا شيخ؟ لكن استدلال معلش خلينا نستعمل عبارات استدلال مضروب هذا، استدلال ضعيف. ليش هو ضعيف؟ لأن هناك فرق بين الشارع سبحانه وتعالى والرسول المبلغ عنه وبين المجتهد، فللشارع أن يجعل أي شيء علامة على حكم سواء كان مناسبا هذا الشيء أو غير مناسب، لأننا نستقي الحكم أصلا من النص، وما الوصف الذي ذكره الشارع إلا علامة عليه، يعني النص أو يعني بين لنا الحكم والوصف المقترن به وإن كان غير مناسب هو علامة عليه، هذا من الشارع. إذن فالكلام في العلة المنصوصة لا خلاف، لأن الحكم مقتبس في العلة المنصوصة في الأصل حقيقة من النص وليس من الوصف، والمجتهد الذي يستنبط علة ليس له أن يحكم، ليس له أن يشرع حكما، وبالتالي فليس له أن يجعل وصفا غير مناسب علة، نعم. إذن فالاستدلال سميه ماشي، نعم. وأما المجتهد إلى آخره. القول الثالث في المسألة قال يقول يعني وقيل يجوز أو يصح أن يجعل الوصف غير المناسب علة في مقام الجدل، جدلا في مقام الجدل المناظرة، يعني إذا أحد متجادلين متناظرين علل حكما يقول به بوصف غير مناسب يجوز له ذلك، وليس للمعترض عليه أن يعترض يقول له هذا الوصف لا يصلح أو لا يصح التعليل به، يقول يجوز هذا في الجدل. طيب ليش؟ ما الدليل؟ قالوا طبعا هذا نسب إلى بعض الفقهاء مثل أبي الحسن الكرخي من الحنفية، وهذا القول كما ترون أنتم ونحن إياكم جميعا شداة في العلم ولسنا منهم نهله، واضح لنا أن هذا قول ضعيف أضعف من الأول، إذا كان ذاك مظروف فهذا ما له قيمة مرة واحدة. ليش؟ لأن يعني مقام الجدل والمناظرة الأصل فيه ماذا؟ هو أن يتوصل المتناظران والمتجادلان إلى ماذا؟ إلى ما يغلب على الظن أنه شرع الله وحكمه، فلا بد في ذلك أن يكون الدليل صحيحا معتبرا. ونحن جميعا نحن وإياكم القائلين بأن غير المناسب يصلح في الجدل، أنتم تقولوا في الجدل يصلح في الجدل ونحن نقول لا يصلح في الجدل، نحن متفقون معكم أن الوصف غير المناسب لا ينبني عليه مصلحة منفعة أو مضرة، فجعله في الجدل جائز أو يصح التعليل به في الجدل، بعد ذلك نقول هل تبني عليه الحكم أو لا تبني عليه الحكم؟ يقول لك لا أبني عليه الحكم. إذا فكونك لا تبني عليه حكما أو لا تعترف أو لا أو لا يستقر في ذهنك أنه يمكن أن يبنى عليه حكم اجتهادي وهو المقصود، فإذا كان كذلك إذا فما الفائدة؟ ما هي الفائدة من كونه وصفا يبنى عليه حكم أو تقول أنه يبنى عليه الحكم وأنت مع الجمهور تقولون أو تقولون إن الحكم في الحقيقة لا يبنى على الوصف غير المناسب؟ فإذن فهو ممنوع في الجدل أو في حال الجدل والمناظرة وفي غير الجدل والمناظرة. الشرط الرابع الخامس، الشرط الخامس الاعتبار. قال إيش؟ أن يكون وصفا معتبرا موجودا ظاهرا منضبطا مناسبا معتبرا. الاعتبار ما معنى الاعتبار وما هي صفته وصوره؟ الوصف المتخذ إلا اشترط فيها أن يكون معتبرا شرعا، طبعا المراد بالاعتبار يعني معتبر في الشرع، الشارع اعتبره. ما معنى اعتبره؟ كيف اعتبره؟ كونه يقول الشيخ أن يكون المناسب يعني الوصف المعلل به معتبرا في موضع آخر، معتبر في موضع آخر يعني أن الشرع بنى عليه الحكم في بعض المواضع غير موضع المسألة التي تريد أن تثبت لها حكما به. فإذا نظر المجتهد في وصف فوجد أن الشرع قد بنى عليه حكم مثل هذا الحكم في مسألة أخرى، صح لنا أن نقول إن هذا الوصف مناسب لأنه معتبر، لأن الشرع اعتبره. والاعتبار أن يكون كما قلنا أن يكون الشرع قد بنى عليه الحكم بنص أو إجماع، والنص قد يكون نص صريح أو بإيماء أو إلى آخره. فإذا وجدنا الشرع قد يعني اعتمد هذا الوصف وجعله علة في موضع آخر غير موضع المسألة التي نناقشها أو التي نريد أن نبني حكما فيها بالنص بأنواعه، النص الصريح أو الإيماء أو بالإجماع، إذن نقول إن هذا الوصف معتبر في الشرع، معتبر في الشرع. إذا لم نجد أن الشرع اعتبره أو وجدنا أن الشرع ألغاه، قام نص على أنه لا عبرة به في موضع كهذا أو في هذه المسألة أو مثلها، نقول هذا الوصف غير يعني مناسب ولا هو معتبر. والاعتبار الأصوليون ذكروا للاعتبار اعتبار الشارع أو اعتبار الوصف مناسبا في الشرع ذكروا له أربعة أحوال أو أربعة يعني درجات، أربع درجات. أحدها أن يعتبر أو أن يعتبر الشارع عين الوصف، ذات الوصف، عينه يعني ذاته، عين الوصف في جنس الحكم. عفوا، الأول أن يعتبر عين الوصف في عين الحكم، يعني الوصف الذي أنت تريد أن تعلل به في هذا الحكم الذي أنت تريد أن تثبته فيه قد جعله أو اعتبره الشارع عين هذا الوصف في عين ذلك الحكم في موضع في عين الحكم. الدرجة الثانية أن يعتبر عين الوصف في جنس الحكم، ذات الوصف لكن اعتبره في جنس الحكم أو نوعه، يعني غير الحكم بذاته بل في حكم شبيه به أو قريب من جنسه. طبعا هذا سيتضح بالأمثلة. الدرجة الثالثة، المرتبة الثالثة من درجات الاعتبار، أن يعلم اعتبار جنس الوصف في عين الحكم، جنس الوصف الذي تريد أن تعبر تعلق الحكم به في عين الحكم الذي أنت تريد أن تثبته به في موضع آخر بنص أو إجماع. والرابع أن يعلم اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم، وفي هذا كلام يعني بعضهم جعله من باب المصلحة المرسلة. هذه أنواع الاعتبار أو درجات الاعتبار. طبعا عندنا بس ذكرناها تشوش على عقولكم شوي، وهذه من أدق مسائل الفقه، شو اسمه أصول الفقه يعني، فتحتاج إلى ذكر الأمثلة لعلنا نريحكم قليلا ونجعلها إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يقول: ما حكم من يحتل أماكن هو يقول معينة في المسجد يضع فيها كرسي عندما ينصرف من الصبح إلى الظهر؟ احتلال هذا إلى الظهر، وهكذا كل الصلوات، ولا يدع أحدا يصلي فيها، هذا لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عن منى هي مناخ من سبق، والمسجد مكان من سبق. نعم، مكان من سبق، إذا سبقت فهذا حق وجلست، أما أنك تحجزه أو يحجز لك وتمنع الناس عنه فلا، ولا يجوز، لأن هذا من باب منع الخير على الناس. وأيضا يعني هذا ماذا نسميه، أو ماذا أنت يا أيها الفاعل لهذا ماذا تسميه؟ هل هذا حرص منك على يعني أفضلية الصف الأول؟ لا، لو كنت حريصا على أفضلية الصف الأول كنت موجود بنفسك، أما تحجزه على الناس هذا لا يجوز. ولهذا قال الفقهاء: بعض الناس يفعل ذلك، قالوا إذا تقدم وكان من عادته أن يأتي الصف الأول وفرش سجادته أو يعني أو خمرته أو كذا في مكان وصلى فيه وخرج لحاجة يتوضأ أو كذا إلى آخره، هذا من حقه أن تبقى، يعني سجادته تبقى إلى أن تقام الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة ولم يأتي ترفع ويصلى في مكانه. السؤال دليل على حرص إن شاء الله على الخير، وفيه بدأ يعني بساطة، يقول: امرأة وهي تتوضأ في الميقات ظهرت شيء من ما لا يجوز لها أن يعني تكشفه عند الناس، يعني تعرفون أن المرأة يجب أن تستر، فظهرت شيء من عورتها وهي تتوضأ وأمام أجانب أو أجنبي في العمرة، فهل يؤثر هذا السؤال؟ سؤال الرجل: هل يؤثر ذلك في عمرتها؟ لا يفسد. يقول: هل تجوز الصلاة في البيت مؤتما بإمام الحرم عبر التلفاز؟ لا في البيت ولا في غيره. قفل التلفاز، تعطلت الكهرباء، وعن بعد لا ماس، لا يجوز الائتمام بالتلفاز سواء كان إمام الحرم أو غير إمام الحرم، لا يجوز الإمام بالتلفاز لأنه ما يعتبر إمام، ما هو إمامه، هذا يعني إمام كل اللي يسمعونه، يعني فهذا ليس إماما لك لتأتم به. ثم يقول: ما المسح على الخمار؟ هل المسح على الخمار يشترط فيه أن يكون لبد على طهارة؟ نعم، المسح على الخمار للمرأة طبعا على خلاف فيه، كالمسح على الإمامة وكالمسح على الخفين، لا يجوز المسح على الإمامة وعلى الخفين إلا إذا لبست على طهارة. نعم، الجبيرة التي تعمل على الكسور والجروح ونحوها هذه لا يشترط فيها الطهارة لأن هذه الضرورة، وأيضا لا يشترط لها التوقيت، جبيرة. نعم، متى أو من توضأ وتذكر أنه نسي عضواً ماذا عليه أن يفعل؟ توضأ ونسي، تذكر أنه نسي عضواً، غسل يديه وجهه ثم رجليه، مسح رأسه ورجليه ونسي يديه مثلاً. إن كان في أثناء الوضوء وما يزال الأعضاء الوضوء مبللة فيغسل العضو الذي نسيه ثم الذي يليه على وجوب الترتيب، على قول بوجوب الترتيب هو الأصح، يغسل العضو الذي نسيه، مثلا غسل وجهه ثم غسل رجليه مسح رأسه ثم غسل رجليه، تذكر بعد ذلك أنه ما غسل يديه، يغسل يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه على الصحيح إن شاء الله. هل نزع الجورب؟ لا، أما إذا طالت المدة ونشفت الأعضاء خلاص انتهت الموالاة، لأنه يشترط في الوضوء أن يكون موالاة. نعم، إذا انتهى يعيد الوضوء من أوله. نعم، هل نزع الجورب بعد المسح ينقض الوضوء؟ نزع نعم، لأن الوضوء كامل بالجورب أو بالخف، فإذا نزعه بطل وضوءه، لابد أن يتوضأ من جديد. يقول: هل يجوز أن يصلي مجموعة صلاة جماعة في المسجد بعد صلاة الإمام؟ كأن آتي أنا وصاحبي ونصلي المغرب جماعة بعدما وجدنا الإمام قد فرغ من الصلاة. نعم يجوز، يجوز لك أن تعقد جماعة أخرى بعد أن ينتهي الإمام من الجماعة الأولى، بعد أن ينتهي، ولا تقيم جماعة والإمام الأول يصلي. وأيضا مسألة ننبه إليها، بعض الناس يأتي والإمام في يعني قد ركع ورفع من الركوع في الركعة الأخيرة، فينتظر يبحث عن جماعة ليصلي جماعة ويترك هذه. لا، الأصح من أقوال أهل العلم أنه يدخل معه في أي لحظة من صلاته، لأنه ويكون بذلك إن شاء الله أدرك الجماعة، يكون أدرك الجماعة. نعم هو ما أدرك ركعة ولكنه أدرك الجماعة. بعض الناس يقول لابد من جماعة، لا، جماعة أخرى إذا انتهى الإمام، انتهت الجماعة الأولى، فلك أو لمن يدخل أن يصلي جماعة أخرى. وقد نبه إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يعني أتى أحدهم وقد صلى النبي سلم من صلاته، فقال: من يتصدق على هذا؟ يعني يصلي معه جماعة. فهذا فيه دلالة على مشروعية صلاة الجماعة. يقول: قدمت من المغرب لأداء العمرة، من هل عند المغادرة يكون آخر العهد من مكة طواف الوداع؟ بعض أهل العلم أوجب طواف الوداع للعمرة، ولكن الأصح إن شاء الله تعالى أنه لا يجب في العمرة، العمرة لا يجب لها طواف وداع، لا يجب. لو طاف فهذا لا بأس به، يعني أخذا بقول أهل العلم، لكن طواف الوداع إنما يكون واجبا على الحاج، لأن الحديث ورد في الحاج، الحديث ورد، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، لمن؟ الخطاب كان موجها لمن كانوا في منى، من كانوا في منى. نعم، أما المعتمر فهو آخر عهده وأول عهده، هو في البيت، يعني هو في، يعني حتى لو خرج من الحرم هو ساكن في حدود الحرم، ما خرج عن يعني ما بعود عن البيت. هذا الكتاب، هذا يسأل سؤال، ويعني راعي هذا السؤال، يعني تسمعون السؤال وهو سيسمعه، وأبغى يأتيني بعد أن ننتهي الآن، أو هو سؤال شخصي يأتيني يقول: أين أجد مباحث هذا الكتاب قواعد الأصول ومعقد الفصول؟ أين يجد مباحثها؟ في كتاب آخر أو شرح، يعني كان يسأل عن شرح آخر، يأتيني وأقول له إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.